السلام عليكم شيخنا العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
الحمد لله. دقيقة، دا أحاول أسوي الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم مجددا في حلقة الملتقى وجلسته 389 مع الشيخ حيدر حب الله، اللي هو غني عن التعريف، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في قم، وتكملة لما بدأ به في حلقته الماضية. واليوم الحلقة رقم 2 من تاريخ حركات الغلو في القرون الأربعة الأولى. فنستقبل الشيخ العزيز بالصلاة على محمد وآل محمد. تفضلوا شيخنا.
شكرا لكم، شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في لقائنا السابق تحدثت عن بعض المقدمات، بعض المصادر الأساسية التي تشتق منها المعلومات الأولى حول حركات الغلو في القرون الأولى، بعض العلوم الإسلامية التي كان لها اهتمامات متميزة في دراسة قضية الغلو والغلاة، كعلم التاريخ الإسلامي وعلم الملل والنحل وعلم الكلام في مباحث النبوات، مثلا مباحث الإمامة، مباحث التناسخ، مباحث الحلول. تم التعرض لأفكار الغلاة في علم الحديث، والرجال أخذ موضوع الغلو حيزا كبيرا جدا إلى يومنا هذا، كذلك في الدراسات الفقهية. فتحدثنا عن بعض الكتابات الأولى التي يعني تشرع تقريبا من النصف نهايات النصف الأول من القرن الثالث الهجري، يعني بدايات بحسب التصنيف الإمامي بدايات عصر الغيبة الصغرى، وتستمر في القرون اللاحقة. أيضا ذكرنا بعض العينات، شخصيات بعضها يعد من كبار رموز المدرسة الشيعية الإمامية مثل الفضل بن شاذان وغير هؤلاء. أيضا قبل أن أختم المقدمات، أود أن أتحدث عن المقدمة الخامسة، وهي موضوع قائم بنفسه. سوف كما تحدثنا سابقا سنتكلم باختصار شديد. المقدمة الخامسة هي: ما هي العوامل المؤثرة في نشوء الغلو تاريخيا؟ يعني لماذا حدث الذي حدث؟ لماذا ظهرت هذه التيارات التي تعد بالعشرات على أقل تقدير، وأفرطت في قضية اعتقادها بالأئمة أو بالرموز؟ ما السبب في ذلك؟ خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار معطيان أو معطيين أساسيين هنا: المعطى الأول جغرافي، والمعطى الثاني بيئي ثقافي. المعطى الجغرافي أن 90% أو ربما 80% من حركات الغلو، وإذا أردنا أن نتكلم عن حركات الغلو الأولى، ربما 99% من حركات الغلو الأولى جغرافيتها الكوفة. الكوفة بالمفهوم القديم من كلمة الكوفة، ليست فقط المدينة، المنطقة. فالكوفة تاريخيا تصنف مهد ظهور حركات الغلو، ليس مرة واحدة بل مرارا وتكرارا وبشكل مركز في القرن الأول والقرن الثاني الهجريين. هذا جغرافيا. بيئيا تشيع، باعتبار أن حركات الغلو شهدت أوج يعني تجلياتها في البيئة الشيعية بنتيجة موقفها حركات الغلو، كما سنرى من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من تأليه أو ما شابه ذلك، ادعاء نبوة لأهل البيت، ادعاء تأليه لأهل البيت وما شابه ذلك. طبعا إلى جانب حركات غلو أخرى شهدها التصوف، وهناك كلام كثير جدا لست بصدده الآن حول يعني شبكة العلاقة المعقدة والمتداخلة والغامضة، تحتاج إلى الكثير من الكلام، واشتغل عليها باحثون كثر بين التشيع والتصوف في القرون الأولى. تاريخيا أتكلم، لا التشيع في اللوح المحفوظة. إذن أنا أمام حقيقة جغرافية وهي الكوفة، وأمام حقيقة بيئية وهي التشيع إذا استبعدنا التصوف الآن. ما السبب أن حركات الغلو الأولى التي بالغت في تأليه أهل البيت ظهرت في الكوفة في المجتمع الشيعي اللي هو مجتمع شيعي؟ ما السبب في ذلك؟ توجد نظريات متعددة، بعضها يقوم على دراسات اجتماعية يعني سوسيولوجية علم اجتماعية، بعضها يقوم على تحليل علم نفس اجتماعي، مختلفة في هذا الصدد. أنا فقط سأذكر ثلاثة يعني نظريات أساسية طرحت في هذا الصدد، وباختصار شديد فقط لأجل الاطلاع لا أكثر. النظرية الأولى، ويبدو لي أنها تحاول أن تنتمي إلى نوع من علم النفس الاجتماعي. تعتقد هذه النظرية التي يؤمن بها أمثال الدكتور علي الوردي بأن الشيعة بعد استشهاد الحسين بن علي سلام الله تعالى عليهما شعروا بالحسرة، شعروا بالألم، بدأ عصر العنف ضدهم، شعروا بالذنب، بدأوا يتحسرون لماذا نحن لم ننصر عليا من قبل، لماذا نحن لم نكن جيدين مع الحسن من قبل، لماذا لم نكن جيدين مع الحسين. صار عندهم نوع من الإحساس بالذنب العميق جدا تجاه هذه الأسرة النبوية، نوع من الشعور بالتعويض بالاصطلاح النفسي، نوع من الإحساس بأنني أريد أن أفي لهم مجددا حتى بعد رحيلهم، نوع من الإحساس أنني أريد أن أقدم نوع وفاء لهم بدأت أبالغ فيهم، يعني محبتي لهم بدأت أبالغ فيهم، وكأن هذه المبالغة تعطيني شيئا من الطمأنينة والرضا النفسي، وتجبر في داخلي المعصية والنقص والسوء الأدب الذي فعلته من قبل مع هذه الأسرة المباركة. فإذا إحساسهم العميق بالذنب فيما فعلوه مع أهل البيت، مع آل علي عليه السلام، دفعهم إلى نوع من التعويض، نوع من أن يجبروا ما فات، فبدأوا يعظمون من أمرهم. يعني كأنما أنت شخص مثلا، والدك مثلا والعياذ بالله، أنت تسيء له في حياته، وإذ به يذهب ويرحل إلى عالم آخر، تشعر بعقدة الذنب، تقول أنا فعلت كذا وفعلت، فتبدأ تريد أن تعظم من أمره، كأنك تريد أن تجبر ما فات، فتتكلم دائما عن حسناته، تتصدق عنه، يعني تسوي مسجد مثلا باسمه. فهذا النوع من التعظيم هو رد فعل على الإساءة التي كانت قد حصلت من قبل الكوفي، أهل الكوفة. فإذا هذا التفسير يحاول أن يقترب من شيء نفسي، يقول بسبب أنهم أساءوا العلاقة مع علي وآل علي، بدأوا الآن بعد أن استيقظوا من سكرتهم يريدون أن يكرموا علي وآل علي، يريدون أن يفوا لعلي وآل علي، فبدأوا يعظمون من أمرهم ويرفعون من شأنهم، وكأن ذلك نوع من التعبير عن يعني التعويض عما حصل من قبل. هذه النظرية الأولى، وأشار إليها الدكتور علي الوردي أيضا. النظرية الثانية، هذه النظرية تقول بأن المشكلة التي دفعت إلى ظهور الغلاة هو إشكالية العلاقة بين الدولة والأمة، بين الدولة والشعب. عندما بدأ العصر الأموي، بدأت سياسة سلب علي على المنابر، بدأت سياسة سلب حرية الانتماء لعلي، بدأت سياسة كم الأفواه بأعلى أشكالها. لما كان علي هو الحاكم، الكوفة والشيعة الذين كانوا يدعون التشيع على أقل تقدير لم يكن أداؤهم معه دائما بالشكل المطلوب، وقد أفصح علي سلام الله تعالى عليه عن ذلك غير مرة في نهج على ما جاء في الروايات عن نهج البلاغة، كان يتألم من وضعهم ومن طريقة تعاملهم معه وعدم استجابتهم له. فكأنهم عندما كان علي كانوا يتنمرون على علي، ولكن عندما رحل علي جاءهم نمط سيء جدا، فأيضا بدأوا يرفضون الدولة القائمة. كأن هناك علاقة في المجتمع الكوفي آنذاك ما بين الأمة أي شخص يأتي إلى السلطة فإن هناك مشكلة معه، أي شخص يأتي إلى السلطة فهناك مشكلة معه، وبالتالي لما كان علي في السلطة لم يكن أداؤهم معه جيدا، وعندما رحل علي وجاء الأمويون شعروا بالقمع، شعروا بالاضطهاد، شعروا بسلب الحريات، فدفعهم ذلك لتأكيد الشيء الذي يعارض الدولة، فأخذوا يبالغون في كل شيء يكون على النقيض مما عليه الدولة، أعني هنا الدولة الأموية. فلذلك هذا ما يفسر لنا الغلو في علي، بينما نحن لا نجد الغلو في النبي. على سبيل المثال كما سوف نرى إن شاء الله تعالى، شيء نادر، إشارات. لماذا لم يكن هناك غلو في النبي؟ ما السبب؟ لأنه الدولة لم تكن عندها قمع في قضية النبي، لم يكن هناك سلب حرية الانتماء للنبي، لم يكن هناك سب النبي، فكان هناك وضع طبيعي. لكن عندما كانت سياسة الدولة قمع كل علوي، قمع كل شخص منتمي لعلي سلام الله تعالى عليه، صار رد فعل القاعدة الشعبية على النقيض تماما، فأخذوا يبالغون في الانتماء لعلي، فأدى ذلك إلى ظهور فكرة الغلو. هذه الفكرة، الإشارة ما بين تناقض الدولة والأمة في حياة الكوفيين، أيضا يشير إليها الدكتور علي الوردي، كما يشير الدكتور سيد حسين مدرسي طباطبائي إلى فكرة أن المهدوية برأيه بداية تشكل الغلو عند الكيسانية الذين سنتكلم عنهم وقد ظهروا في النصف الثاني من القرن الأول الهجري. بداية تشكل فكرة الغلو في الكيسانية كانت عبر فكرة المهدوية، لأنهم كانوا يريدون أن يواجهوا السلطة، فكانوا متشبثين أكثر بفكرة وجود شخص سوف يظهر وسيصفي الحساب مع هذه السلطة الظالمة، فبالغوا في هذا الشخص اعتقادا منهم بأن هذه المبالغة تعبر عن رفضهم لهذه السلطة وتعبر عن الموقف السلبي من هذه السلطة. إذن عندي الآن نظريتين بعيدا عن المحاكمات النهائية. النظرية الأولى تعتبر أن إحساس الكوفيين بعقدة الذنب دفعهم إلى نوع من التعويض ونوع من الوفاء، فبالغوا في محبة ذلك الذي خذلوه من قبل. التفسير الثاني أو النظرية الثانية لها علاقة بالموضوع الاجتماعي السياسي، تناقض الدولة والأمة بحسب الحديث الدكتور علي الوردي، سب علي، سلب حرية الانتماء، القمع الذي وجدوه دفعهم ليعارضوا السلطة بمزيد من الانتماء لعلي، رفعوا من مستوى المبالغة، فتورط بعضهم على الأسف الشديد في الغلو في الإمام علي. وهذا الذي نجده عند الدكتور علي الوردي، ونجده أيضا، نجد إشارات له أيضا عند السيد حسين مدرسي طباطبائي. النظرية الثالثة والأخيرة التي أود الإشارة إليها هي ما طرحه أكثر من مرة الدكتور سامي النشار وكذلك الدكتور أحمد أمين وغيرهم أيضا. وهؤلاء حللوا طبيعة، يعني كانوا أقرب إلى التحليل السوسيولوجي المحض، حللوا طبيعة المجتمع الكوفي. قالوا لو حللنا المجتمع الكوفي في تلك الحقبة الزمنية، الكوفة هي مدينة حديثة الظهور، ولدت ليست إلا تجمع القوات العسكرية للمسلمين في زمن عمر بن الخطاب، تجمعت فيها قبائل العرب، القبائل هذه غير منضبطة، لم تعتد هذه القبائل على مفهوم الدولة، أصلا لا تعرف شيء اسمه مفهوم الدولة. كان في مفهوم النبوة كان له تأثير كبير، لكن لما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه القبائل ظلت على نفسها القبلي، لا تعرف شيء اسمه مفهوم الدولة. في نوع من التشظي الذاتي في هذا المجتمع نتيجة الروح القبلية التي كانت قائمة، هذا أولا. مجتمع حديث الظهور، طبيعي أي مجتمع حديث الظهور شبكة العلاقات فيه ليس بسهولة تتولد، ليس بسهولة تصبح مستحكمة، تأخذ وقت حتى تستحكم. المنطقة جغرافيا اللي هي جنوب العراق لها تاريخ طويل مع الأديان السابقة، ليست منطقة نائية لا تعرف، ليس لها تاريخ أدياني، لها تاريخ حافل وغني أيضا، لها تاريخ مع الزرادشتية، لها تاريخ مع اليهودية، لها تاريخ مع حضارات سابقة أيضا، وبالتالي هناك إرث أيضا كان قد وصل إلى أهل تلك المنطقة، فتتواشج وتداخل مع الوافدين الذين هم القبائل العربية التي أتت من الجنوب. إضافة إلى ذلك أيضا تقول هذه النظرية ظاهرة الموالي، أولئك الذين هم من غير العرب الذين شكلوا نسبة ليست كبيرة من الغلاة، لكن لهم خلفيات دينية لها نزعة تأليهية مثل بعض الإيرانيين. طبعا أريد أن أشير هنا أيضا للأمانة، وسوف نرى إن شاء الله، سوف ترون إن شاء الله تعالى بالمقاربة التاريخية أن الغلو في تلك الفترة هو غلو عربي، يعني 80% منه عربي، أو خلينا 70% منه عربي، لا أريد أن 70% منه عربي. فنعم هناك أشكال من الغلو غير عربي، يعني نجده عند العجم على مللهم، طبعا عندما أقول عجم يعني على مللهم كل من هو غير عربي، ولكن اللحظات الأولى يعني القرن الأول القرن الثاني الحالة أو الطابع العام هو الطابع عربي. لكن وجود بعض الموالي الذين حملوا موروثات أديانية سابقة، ربما تقول هذه النظرية، ساهم أيضا في ظهور الغلو في الكوفة. إذن هذا التفسير ماذا يقول؟ يقول طبيعة المجتمع، قبائل غير منضبطة، مجتمع حديث الظهور، الجنوب العراق مليء بالخلفيات الدينية التي فيها أفكار غريبة عجيبة من هذا النوع أيضا، ظاهرة الموالي ولو كان لها تأثير جزئي، هذا الخليط برمته شكل بيئة حاضنة لولادة أفكار متطرفة على شاكلة أفكار الغلاة كما سوف نراها إن شاء الله تعالى. إذا نحن أمام سلسلة من النظريات التي يمكن أن تطرح، لكن إذا تأملتم قليلا سنجد أن النظرية الأولى والنظرية الثانية تفترض أن الغلو بدأ يعني في العصر الأموي. الغلو بدأ في الحقيقة بعد عصر معاوية. أنت تتكلم عن عقدة الذنب مع علي والحسن والحسين، وتتكلم عن سلب الحريات، القمع الذي مارسه الأمويون. إذا نحن نتكلم عن النصف الثاني تقريبا من القرن الأول الهجري. فالنظرية الأولى والثانية كأنهم يبدو لي تستبعد فكرة عبد الله بن سبأ التي سنتكلم عنها قبل بعد قليل. بينما النظرية الثالثة لا تتحمل، لديه قدرة على تفسير ظهور حتى عبد الله بن سبأ كما سوف نرى إن شاء الله تعالى، لأنها تتكلم عن طبيعة المجتمع الكوفي بلا فرق بين النصف الأول من القرن الأول الهجري أو النصف الثاني من القرن الأول الهجري، ما في فرق بينهما. فهناك يعني تمايزات بين هذه النظريات في تفسير ظواهر الغلو التي سوف نطلع عليها إن شاء الله تعالى. بعد هذه المقدمة التي خامسة، وبهذا ننتهي من القسم الأول من بحثنا وهو سلسلة المقدمات، سأتحدث في المبحث الثاني أو القسم الثاني عن الفرق المغالية في القرنين الأول والثاني الهجرية، يعني الأعمدة الأساسية التي شكلت ظاهرة الغلو في التاريخ الإسلامي في تلك الفترة. أول فرقة، طبعا أنا كما قلت في لقائنا السابق سأتكلم فقط عن عينات، وإلا الحديث عن الجميع شبه مستحيل، يحتاج إلى وقت طويل جدا. الفرقة الأولى السبائية، وقد يطلق عليها السبائية الألف، وقد يطلق عليها سبائية إذا أردت أن أقرب الصورة، يعني الباء بعدها ألف عليها همزة ثم ياء وتاء مربوطة، كله أسماء لمسمى واحد وهو الفرقة السبائية. في البداية أريد أن أحلل أعرض ماذا تقول الكتب التاريخية الأولى والكتب الميلادية من المنحنى الأولى عن السبائية. نعرض المشهد التاريخي المنقول، ثم بعد ذلك نذهب إلى تحليل عقائدهم، ثم النقد الذي ظهر في العصر الأخير لأصل وجود فرقة اسمها السبائية، وما السبب الذي أدى إلى اختراع فرقة اسمها السبائية بناء على وجهة نظر الناقدين. سبائية فرقة تنتمي إلى عبد الله بن سبأ. تقول الكتب بأنه رجل يهودي من صنعاء، ويعرف بابن السوداء، معروف بابن السوداء، رجل اعتنق الإسلام في زمن عثمان بن عفان، لم يكن مسلما في زمن الرسول ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، في زمن عثمان اعتنق الإسلام بسرعة رهيبة. يعتنق عبد الله بن سبأ الإسلام ويشارك بسرعة، يصبح رقم صعب فيما عرف بالفتنة في زمن عثمان بسرعة، يعني شخص الآن للتو أسلم، وإذ بها أيام أو أشهر أو سنوات قليلة جدا يتحول الرجل إلى رقم صعب. كيف؟ تقول القراءة التاريخية أو المنقول التاريخي يقول لنا بأن هذا الرجل عبد الله بن سبأ عندما تأزم الوضع في علاقة الخليفة في المدينة مع المسلمين في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، قام بالسفر إلى مدن كثيرة مشتغلا على تأليب الناس ضد الخليفة في المدينة المنورة. إذن ليس رجل بسيط، ورجل بالنهاية فعال سياسي من الطراز الثقيل، إلى حد أنه نشط جدا بالأسفار، انتقل في أماكن متعددة على امتداد العالم الإسلامي، في كل مكان كان يحاول أن يجمع جماعات تحاول أن تنتفض في مقابل عثمان، وبالتالي كانت له فعالية. عندما انتشر أمر التململ الحاصل في بلدان مختلفة، في العراق، في الشام، في مصر، في غيرها، انتشر خبر أن هناك تململ من سياسة عثمان بن عفان، وصل الأمر إليه، أرسل جماعة ليجمع الأخبار، وبالتحديد كما تقول الرواية التاريخية ليجمع الأخبار عن الولاة، لأن يبدو لي كان يعتقد عثمان بأن المشكلة المركزية كانت في الولاة الذين وضعهم، وبالتالي هؤلاء هم الذين سببوا هذه المشاكل، وأن الناس ليست عندها مشكلة معه هو شخصياً، على ما يبدو هكذا إذا أردنا أن نحلل خطوته هذه. فأرسل جماعة، وكان من بين هذه الجماعة عمار بن ياسر، طلب منهم يجمعوا الأخبار عن الولاة، العراق، المدائن، أماكن مختلفة، وفي مصر أيضا. بعد فترة رجع كل الوفود التي طلب منها الخليفة أن تجمع المعلومات، رجعوا كلهم إلا عمار بن ياسر. وتبين فيما بعد حسب ما تقول الرواية التاريخية أن عمار بن ياسر تواطأ مع ابن سبأ في مصر، وبالتالي عدم رجوع عمار بن ياسر معناه أن عمار بن ياسر كان شريكا أساسيا في الثورة التي اندلعت ضد عثمان بن عفان بحسب هذه الرواية التاريخية المنقولة المتداولة. ليس الأمر هكذا فقط، يعني شوف الآن أنت لاحظ عبد الله بن سبأ وجماعة عبد الله بن سبأ يبدو جماعة فعالين، ليس فقط في إسقاط الخليفة في المدينة، وهذه خطوة يعني ليس أمر بسيط إذا فعلا صحت هذه المعطيات التاريخية، بل لاحقا أيضا حتى بعد أن جاء علي للإمساك بالخلافة الظاهرة، حتى بعد ذلك نفاجأ بظهور السبائيين مرة جديدة. كيف؟ لاحظوا أين يظهرون بالضبط حسب ما تقول الرواية التاريخية، شيء فعلا يستحق التوقف والتأمل، يظهرون في معركة الجمل. الأجواء بين الإمام علي سلام الله عليه وبين أصحاب الجمل تبدأ تتجه نحو تسوية، هكذا تقول الرواية التاريخية، في جو تصالح. فيقوم السبائيون حسب ما تقول الرواية التاريخية بغارة على معسكر الإمام علي وعلى معسكر أصحاب الجمل في ليلة واحدة لإيقاع الفتنة بين الاثنين. فيتصور أصحاب علي أن أولئك الطرف الآخر قد يعني تحلل من مشروع التصالح، ويتصور أولئك أن عليا أيضا قد فعل الأمر عينه، وبالتالي تعود الحرب لتبدأ وتنتهي معركة الجمل بما آلت إليه أحداثها ووقائعها في التاريخ. إذن نحن أمام حقيقة، أمام معطيان حسب الرواية التاريخية يعني بالفعل يلفت النظر. أولا قدرة الجماعة السبائية وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ على القيام بثورة حقيقية تسقط الخليفة في المدينة، ثانيا قدرتهم على منع الخليفة واللي هو الإمام علي الآن من أن يحقق تصالحا أو تسوية مع المعارضين في معركة الجمل. هذا يعني أنهم جماعة غير عاديين، على الأقل لديهم ذهنية وتخطيط غير طبيعي، كله حسب الرواية التاريخية. ما الذي حصل معهم بعد ذلك؟ الذي حصل معهم بعد ذلك أنه عندنا روايتين. الإمام علي يعرف بخبرهم، يعرف بعقائدهم، يعرف بأفكارهم التي سوف نعرضها بعد قليل، يعرف بأفكارهم. عندنا روايتين تاريخيتين. الرواية الأولى تقول الإمام علي جمعهم، تعالوا عبد الله بن سبأ ومجموعته، ووضعهم في مكان وأحرقهم. بعضهم أثناء اندلاع الحريق هرب، بعضهم أعلن التوبة قبل ذلك، بعضهم عندما اندلع الحريق بهم أعلنوا، وهذا كما ينقل في التاريخ، أعلنوا أنه تأكدوا أن عليا هو الله. لماذا؟ قالوا لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، وبالتالي بما أن عليا الآن يقوم بحرقنا إذن لا يمكن أن يكون إلا علي إلا الله. إذن الرواية الأولى أنه تم إحراقهم، وهي الرواية المشهورة جدا أيضا، بينما الرواية التاريخية الثانية تقول لا، الإمام علي قام بنفي أو إبعاد، خلينا نقول إبعاد عبد الله بن سبأ إلى المدائن، وذلك في سنة 37 للهجرة. والذي حصل لافت للنظر أنه بعد أن استشهد الإمام علي جاء الخبر إلى المدائن يعلن أن الإمام علي استشهد في المسجد أو على باب المسجد على الرواية. فعبد الله بن سبأ يرفض، يقول لا يمكن أن يكون قد مات علي، علي لا يقتل، علي لا يموت أصلا، علي يبقى وسوف يأتي وعلي لا يموت. فإذا نحن أمام روايتين تاريخيتين في مصير هذه الجماعة، رواية تتكلم عن إحراقهم وبالتالي انتهوا وماتوا، ورواية أخرى تتكلم عن نوع من الإبعاد أو التبعيد أو النفي الذي يعني معناه إذا بعد استشهاد علي عبد الله بن سبأ يقول ذلك، معناه أن الجماعة السبائية العقلية السبائية ما زالت موجودة حتى بعد رحيل الإمام علي سلام الله تعالى عليه، إذا صحت الرواية التاريخية. فلنتوقف قليلا عند عرض النوبختي للفرقة السبائية، ثم بعد ذلك سأعرض الرواية الشيعية عن الأئمة سلام الله عليهم للفرقة السبائية، وسنرى في تمايزات دقيقة ومهمة تلفت النظر وتدفعنا للتوقف. النوبختي المتكلم أو بعضهم يقول فيلسوف الشيعي، الذي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، يقول فلما قتل علي عليه، هذا نص، أنا سوف أقرأ الآن نص النوبختي. يقول فلما قتل علي عليه السلام افترقت التي ثبتت على إمامته، يعني الجماعة الذين ثبتوا على إمامته افترقوا. افترقت التي ثبتت على إمامته وأنها فرض من الله عز وجل ورسوله عليه السلام، فصاروا فرقا ثلاثة أو ثلاث. فرقة منهم قالت أن عليا لم يقتل ولم يموت، الآن يتكلم عن السبعية، قالت أن عليا لم يقتل ولم يموت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. إذا نحن نتكلم الآن عن مهدوية مبكرة جدا، نتكلم الآن تاريخيا مهدوية مبكرة جدا تعود إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري، بينما الدكتور مدرس الطبطبائي قبل قليل كما نقلت لكم ماذا قال؟ قال بأن بداية المهدوية كانت مع الكيسانية، يعني نتكلم عن النصف الثاني من القرن الأول الهجري، بينما هذا النص للنوبختي يشي لأن عقلية الفكرة، فكرة المهدوية، أنه سيأتي في آخر الزمان وسيأتي شخص ذهب وسيرجع، يبدو موجودة عند السبعية بحسب نقل النوبختي. ثم يقول وهي أول فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي من هذه الأمة، وأول من قال منها بالغلو، يعني خلاص وقفت عند علي. إيش يعني الوقف؟ يعني وقفت عند علي، لا إمامة بعد علي، لأنه هو الذي يجي بعد، ما في إمامة مثل الواقفية الذين وقفوا على أئمة لاحقين، لا، هذا الوقف الأول، يعني كأنما الوقف الأول في تاريخ الإسلام هو الوقف السبعي. ثم قال وأول من قال منها بالغلو، لا يشرح لنا، أرجو الانتباه، لا يشرح لنا النوبختي هنا مراده من كلمة الغلو، أي غلو كانوا يقولون به، الروايات ستشرح، لكن يركز لنا النوبختي على أمر آخر هو الذي أثار علي بن أبي طالب ضدهم، وهو يقول وهذه الفرقة تسمى سبائية، أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يعني عبد الله ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وقال إن علي عليه السلام أمره بذلك، فأخذه علي فسأله عن قوله هذا. يعني نشوف نص النوبختي، يعني يجعلنا نتصور هكذا أن القرار الذي اتخذه علي بن أبي طالب في حق هذه الجماعة تركز على فكرة الطعن في الخلفاء الثلاثة الأوائل، الطعن في الصحابة، مفهوم التبري من هؤلاء، لأن لا أحد ماذا يقول، يقول فأخذه علي فسأله عن قوله هذا، أي الطعن والتبري، فأقر به فأمر بقتله. بينما الذي سنقرأه بعد قليل في الرواية الشيعية عن أهل البيت ما تتكلم عن موضوع الصحابة، ما تركز على هذا الموضوع، تركز على موضوع التأليه، الاعتقاد بأن علي بن أبي طالب كان إلها، بينما هنا يلفت نظرنا. يقول فصاح الناس إليه، عندما أراد الإمام علي يقتله، فصاح الناس إليه يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراء من أعدائك، فصيره إلى المدائن. هذه الرواية التاريخية التي تتكلم عن أنه لم يقتله وإنما أرسله إلى المدائن إلى آخر. ثم يقول وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي في علي بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي، لابد أن تفرض فرضا، وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه، لم يعمل بالتقية. فمن هناك هذا الكلام كله للنوبختي، قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية إلى آخر. ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن قالوا له أنه قتل علي، قال للذي نعاه كذبت، لو جئت بدماغه في 70 صرة وأقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك بعض. هذا الكلام يقوله النوبختي آين في كتاب فرق الشيعة، يمكن لكم مراجعته في صفحة 21 إلى صفحة 23. إذن يقدم لنا النوبختي تصوير غلو يشير إليه بإيجاز وبسرعة، يركز كثيرا على موضوع أقرب إلى العلاقات السياسية الاجتماعية ما بين أنصار علي وجمهور المسلمين، وهو موضوع البراءة، وهو موضوع السب، وهو موضوع الطعن وما شابه ذلك، ويعتبر النوبختي أن رد فعل علي تركز على هذا مع إشارته للغلو، لا ينفي النوبختي أن عليا ربما يكون أراد أن يقتله أيضا لأجل الغلو، لكن على الأقل يركز لنا النوبختي على هذه القضية، وهذا يلفت النظر، لكنه لا يتطابق كثيرا مع الرواية الإمامية عن أهل البيت كما سنرى بعد قليل. طيب، إذا أردنا أن هذا وضعهم التاريخي، إذا أردنا أن نستقرئ كتب الملل والنحال، كتب الروايات، كتب علم الكلام، كتب الحديث عن عقائد هذه الفرقة، نجد موضوعات شوي بعضها مفهوم بعضها غير مفهوم. مثلا أول شيء يقولون نسب إليهم رجعة النبي بعد وفاته، ليس إمام علي، رجعة النبي أتكلم، لأن رجعة الإمام علي أيضا مذكورة بشكل منفصل في الكتب، إذن كأنما لمن النبي أيضا سوف يرجع أيضا، وهذا من أقدم النصوص، لأنهم يصرحون بعد وفاته، وهذا من أقدم النسب التي تنسب فكرة الرجعة إلى أحد في النصف الأول من القرن الأول الهجري. أنا أتكلم تاريخيا، ما أتكلم عقائديا وكلاميا، هذا أول أمر. الأمر الثاني أنه كان يعتقد بالوصية بشكل عملي، كل نبي وصي. هذا المفهومين تذكرهما كتب التاريخ بما فيهما كتاب الطبري، التاريخ للطبري، يذكر أن السبئية يعتقدون برجعة النبي والاعتقاد بالوصية عملا، لكن كتب الفرق والملل أضافت أشياء كثيرة ككتب الحديث أيضا. مثلا أضافت تأليه السبئيين للإمام علي، ليس فقط تأليه، دائما أنا طبعا من باب الملاطفة أقول، لا أريد أن يعني نتعامل بطريقة السخرية مع الأفكار، لكن دائما كأنما هناك صفقة من طرف الشخص المغالي، الشخص المغالي، وسنرى هذا الأمر سيتكرر في عدة فرق للغلاة فيما بعد. مثلا عندما تقول أنت الإمام علي هو الله، فأنت عمليا فمن جهة أخرى تقول عبد الله بن سبأ هو النبي الذي أرسله الإمام علي، فكأنما في صفقة. حتى سنرى بعض الغلاة كان يعتقد أن الإمام الصادق نبي وأنه هو إمام، بعدين صار يعتقد الإمام الصادق الله وهو نبي، فكأنما في صفقة، يعني أنا مرتب، كأنما هو يعني يريد أن يرتب وضع الشخص الذي يغالي به، فحتى إذا رفعه هو ارتفع أيضا معه ليكون تالي تلو. يعني هذا أهم أيضا حصل مع السبائيين، تأليه الإمام علي، ادعاء ابن سبأ النبوة، تأليه ونبوة. رجعت الإمام علي أيضا نسب إليهم في الكتب كما رأينا قبل قليل. الاعتقاد بالتناسخ ثم إنكار القيامة، التناسخ هنا في فرقة تعتقد بالوقف يبدو غريبا بعض الشيء، يعني فكرة التناسخ وإنكار القيامة، أنا أعتقد أن الذي ما أظن أن عبد، لا أريد أن أقول ما أظن، يبدو بعيد جدا أن نقول هو أنكر القيامة، ما عنده ملفات في هذا الموضوع في تلك الفترة. التصور الكلاسيكي لعلماء الكلام المسلمين أن الاعتقاد بالتناسخ يساوي إنكار القيامة أو يلازم إنكار القيامة، فربما أقول ربما نسب إليه إنكار القيامة اعتمادا على ما نسب إليه من اعتقاد التناسخ. عادة الغلاة الذين يعتقدون بالتناسخ، وهذا سنراه لاحقا، لماذا يلجؤون إلى فكرة التناسخ؟ لكي يعطوا أن هناك روح، وهذا سأشرحه لاحقا إن شاء الله تعالى، لكن أشير له بسرعة، هناك روح تنزل من الله للنبي مثلا، هنا مفهوم الحلول، هذه الروح بنفسها تنتقل بعد النبي إلى علي مثلا، هنا يبدأ التناسخ، ثم من علي إلى الحسن، هنا يبدأ التناسخ، من الحسن إلى الحسين يبدأ التناسخ، من الحسين إلى محمد بن حنفية أو إلى إمام زين العابدين إلى آخره. فكرة التناسخ تأتي من الاعتقاد بأن الروح إلهية واحدة، أو روح ما واحدة موجودة في جميع هؤلاء، وأنهم عبارة عن شيء واحد، وأن هذا الشيء الواحد يتم انتقاله بمرور الزمن من شخص إلى شخص آخر، بهدف التأكيد على أن الجميع عبارة عن شخص واحد، بهدف التأكيد على أن الجميع عبارة عن إكس واحد لا أكثر ولا أقل، وهذا سينتفعون به كما سوف نرى لاحقا. مثلا إلى جانب التناسخ نسب إلى السبائيين الاعتقاد بحلول جزء من الله في علي، يعني هذا الدمج ما بين التناسخ والحلول هو هذا، أن هناك جزء من الله نزل في علي وجزء من الله نزل في الأئمة بناء على اعتقادهم بالأئمة، بينما الطبري يقول هم وقفوا ما عندهم أئمة بعد. هذا يعطيك إيحاء بشيء من التناقضات في المنقولات التاريخية، لأنه يعني يقول في الأئمة ربما يكون السبئيون في زمن إمام علي اعتقدوا بالوقف، ربما السبئيون استمروا شيئا قليلا بعد زمن إمام علي وتغيرت مفاهيمهم أو تطورت عقائدهم، محتمل يكون صار عندهم أئمة، كل شيء محتمل، لكن ما عندنا شيء واضح كما تحدثنا في الأسبوع الماضي. ما معنى غيبة الإمام عندهم؟ غيبة الإمام يعني الجزء الإلهي من الإمام يغيب، هذا معنى غيبة الإمام، عندما يظهر الإمام يعني الجزء الإلهي يرجع. أيضا مثلا يعتقدون بأن المعالي في السحاب، أن الرعد والبرق هو صوته، وأنه الرعد هو الصوت الذي يضرب به أو الصوت الذي يضرب به، وأن الرعد هو صوت الإمام علي، لذلك يطلق عليهم السحابية. أحيانا في بعض كتب الفرق يعبرون عنهم بالسحابية. موجود عندنا في الروايات، حتى في الرواية الشيعية الإمامية موجود عندنا رواية عن الإمام علي تقول جاء هذا علي قد جاء في السحاب. السحاب كما يفسرها أمثال العلامة المجلسي هو عمامة كانت تعبر، يقال لها السحاب، يعني ضرب من العمامة كان يرتديه علي فيقول جاء علي في السحاب. بينما هؤلاء فهموا ربما الرواية كلمة السحاب على أنها السحاب الغيم، الله أعلم، كل الاحتمالات مفتوحة. إضافة إلى الفكرة الأخيرة التي تنقل عنهم هو السب ولعن الثلاثة الأوائل. إذن هذه خلاصة الأفكار التي تنسب إليهم والعلم عند الله. كل المسلمين تقريبا، يعني من النوبختي إلى يومنا هذا، الشيعة السنة على اختلاف مذاهبهم، ما في أحد يشك في وجود فرقة اسمها السبائية إلى قبل 100 سنة. ما 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 يبدو في واحد بشكل واضح يناقش في وجود فرقة اسمها السبائية أو في وجود شخص اسمه عبد الله بن سبأ. لكن في القرن 20 ظهرت مراجعات لهذا الموضوع. هذه المراجعات ليست مراجعات شيعية فقط كما يخيل لبعضنا العلامة سيد مرتضى العسكري رحمه الله، لا، هناك مراجعات سنية للموضوع، طه حسين، هناك مراجعات غربية للموضوع، مجموعة من المستشرقين أيضا ناقشوا في هذه القضية كما سوف أشير بعد قليل. قالوا ما يوجد شيء اسمه عبد الله بن سبأ، هذه خرافة، هذا وهم، ولا يوجد شيء اسمه الفرقة السبائية في ذلك الزمن. الذين انتقدوا وجود فرقة اسمها السبائية، وبالتالي لا يوجد غلو في النصف الأول من القرن الأول الهجري، أصلا لا يوجد غلو في تلك الفترة، وهذه العقائد كلها تهريج في تهريج نسبت نسبة، انطلقوا من زوايا متعددة. على سبيل المثال عندما نأخذ السيد مرتضى العسكري ونأخذ أيضا إلى حد معين طه حسين، نجد أن خاصة السيد مرتضى العسكري التركيز أن الراوي الأساسي، الشخص الأساسي في تاريخ المسلمين الذي يتحدث عن فرقة اسمها السبائية شخص اسمه سيف بن عمرو التميمي. سيف التميمي هذا المتوفى سنة 170 للهجرة أو في رواية أخرى 180 للهجرة، هو صح، هو ناقل هذه القصة في التاريخ. يعني أنت لما تراجع الطبري وغير الطبري تجد أن سيف التميمي هو صاحب هذه القصة. طيب ولما نذهب إلى سيف التميمي عند علماء الحديث وعند علماء الرجال وعند علماء السيرة عند علماء المسلمين، نجد الرجل دمروه تدمير من النقد، رجل لا يعتمد عليه، لا يوثق به، لا يمكن تصديقه في شيء. طيب كيف يمكنني أن أبني قصة بهذا الحجم تاريخيا في زمن الإمام علي اعتمادا على محور من نسميه في علم الحديث مخرج الحديث أو مدار الحديث، اعتمادا على شخص هو الأصل في هذه الرواية كلها؟ إذن يجب أن نضعه جانبا. ليس هذا فحسب، بل قبل الطبري لا نكاد نجد أحد من المؤرخين وأمثالهم يتكلم عن هذه القصة. جملة منهم ابن سعد لا يتكلم، البلاذري لا يتكلم، اليعقوبي لا يتكلم، غيرهم لا يتكلمون. ما في هذه القصة بدايتها، خاصة عند العلامة العسكري، بدايتها الطبري الذي اعتمد مشتبها على سيف التميمي الذي هو شخص لا يصح منطقيا أن نعتمد عليه لكثرة ما اتهم بالكذب والتضعيف وما شابه ذلك. هذه الزاوية أقرب إلى، يعني كان السيد مرتضى العسكري يركز عليها، طبعا تناول زوايا أخرى لكن ركز عليها. في المقابل المستشرقين وأيضا أمثال طه حسين ركزوا على زاوية ثانية في نفي وجود فرقة اسمها السبائية. قالوا ما معقول يكون في فرقة اسمها السبائية عندها هذه العقائد، ليش ما معقول؟ قال يا جماعة أنت تتكلم عن الإسلام في الفترة الأولى، المسلمين بعدهم ما اختلطوا بالأديان وتعرفوا على ثقافات أخرى، منين بدي يجيبوا هذه الأفكار؟ وناس بسطاء، ناس قبائل، ما عندهم خبرة في المنظومات الدينية والأفكار الدينية. القرآن عندما يتكلم مع قريش يعتبر أن أحد معجزات النبي أنه يعرف قصص الأنبياء، لأن قريش ما في عندها شيء في أدبيات اسمه قصص الأنبياء، ما يعرفون. اللي يعرف قصص الأنبياء في الجزيرة العربية هم أهل الكتاب، لذلك كان يقول لهم اسألوهم شوفوا صحيح أو لا الذي أتكلمه أنا، ما يعرفون. هؤلاء إذا عرفوا يعرفون تاريخهم، تاريخ قبائلهم، أجدادهم، ليسوا أهل كتاب، ليسوا أهل ديانات، ما عندهم شيء من هذا القبيل. كيف يتوقع هؤلاء الناس اللي هم ما عندهم، ما مسبوقين بمثل، يتحدثوا عن فكرة الحلول، فكرة متأخرة هذه، فكرة ذات طابع فلسفي، يتحدثوا عن فكرة التناسخ، يتحدثوا عن فكرة التأليه، تأليه شخص. نعم ممكن يتحدثوا عن سب ولعن وبراءة مثل ما قال النوبختي، هذا شيء معقول لأن هذا جزء من التجاذبات السياسية يمكن أن تفرزه، أما رجعة وشيء من هذا القبيل غير مفهوم. فلذلك المستشرقين الذين انتقدوا هذه الفكرة وكذلك أمثال طه حسين انطلقوا من الزاوية المضمونية للقصة، في حين الآخرون أيضا أضافوا إليها الزاوية السندية المصدر لهذه القصة. طبعا أنا فقط أريد أن أعلق، طبعا هؤلاء النقاد خاصة الشيعة منهم، طبعا عندما أقول الشيعة هنا ليس كل علماء الشيعة اليوم لا يقبلون بفكرة السبائية، إلى يومك هذا بعض علماء الشيعة يقبلون بأنه السبائية موجودة، وعبد الله بن سبأ ما زال، وأنا كتاب أيضا كتب إلى يومنا هذا شيعة إمامية، فليس الأمر محسوما، ولكن على أي حال تيار كبير خاصة بعد أن يعني امتدح السيد أبو القاسم الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث، امتدح الإنجاز الذي فعله أو العمل الذي قام به السيد مرتضى العسكري في هذا الموضوع. الرؤية الشيعية تقول لماذا تم اختلاق فرقة اسمها السبائية؟ لتشويه صورة الشيعة، ربطهم باليهود بهدف أن تدمرهم السلطة، تشويه صورة عمر بن ياسر، لاحظنا كيف أن عمر بن ياسر الآن أقحم في قضية عبد الله بن سبأ، فإذا تشويه صورته، تبرير معارك الصحابة، ليش تبرير معارك الصحابة؟ لأنه رأينا قبل قليل كيف أن لا علي كان يريد أن يقاتل، ولا طلحة والزبير وعائشة كانوا يريد أن يقاتلوا، وإنما عبد الله بن سبأ وجماعته كانوا هم الذين يعني أقحمهم في هذه الحرب، وإنهم لا يريدون، فالصحابة منزهون عن يقاتل بعضهم بعضا، لكن ثمة من أقحمهم وورطهم في شيء من هذا القبيل. فتنزيه الصحابة من جهة، توريط يعني عمار بن ياسر من جهة، تشويه صورة الشيعة والتشيع من جهة أخرى، هذه هي يعني خلفيات المؤامرة في ذهنية الشيعة الذين يقولون، أو بعض علماء الشيعة اليوم الذين يقولون بوهمية وخرافية فكرة السبائية. لكن أنا أخيرا أختم الآن وأخذ دقيقتين فقط، أريد أن أعلق أن القصة هذه ليست من ليس فقط سيف التميمي هو صاحب القصة. خلينا شوي نرجع إلى الكتب الشيعية الإمامية. الكتب الشيعية الإمامية مثل كتاب الكشّي، معرفة الرجال للكشّي رحمه الله، تروي روايات عن الإمام السجاد، عن الإمام الباقر، عن الإمام الصادق، صريحة في أن السبائية أله علي بن أبي طالب، وأن الإمام علي قتلهم. العلامة العسكري رضوان الله تعالى عليه السيد مرتضى التفت إلى هذه القضية، لكن ماذا قال؟ قال الكشي أخذ معلوماته من النوبختي، وهذا في تقديري يعني متواضع، ليس منطقيا، لأن النوبختي لا يحدد لنا من أين أخذ معلوماته، بينما الكشي يحدد لأنه يذكر السند، وفي السند لا يوجد اسم النوبختي، يعني يعطي السند واضح للرواية عن الإمام الصادق، يعطي السند واضح للرواية عن الإمام الباقر، ويعطي السند واضح للرواية عن الإمام السجاد. ما في احتمالية الكشي أخذ من النوبختي، يعني حتى لأن السند واضح، وهذه الروايات هي خمس روايات، ثلاثة منها صحيحة حتى عند أمثال السيد الخوئي، يعني حتى عند المتشددين نسبيا في عملية تصحيح الأساليب، هذه الروايات صحيحة. أنا فقط أختم بذكر يعني روايتين فقط الصحاح. مثلا صحيحة هشام بن سالم يرويها الكشي، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، أنا أقرأ رواية هشام بن سالم، قال نعم، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبأ وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال، من الذي قال؟ الإمام الصادق، فقال إنه لما ادعى ذلك فيه استتابه أمير المؤمنين فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار. رواية صحيحة، أنا لا أريد أن أقول رواية هذه صحيحة السند، إذن هي مطابقة للواقع، لكن أريد أن أقول أنه لا ينبغي أن نحصر قصة بالطبري ثم نحصر الطبري بسيف التميمي، ولما علينا شوي أن نتوسع، يبدو في مصادر متعددة. أذكر رواية أخرى صحيحة أبي حمزة الثمالي، قال علي بن الحسين عليهما السلام يقول لعن الله من كذب علينا، إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي. الإمام زين العابدين يقول: لقد ادعى أمرا عظيما ما له، لعنه الله. بالمناسبة سوف ترون إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة ربما أعلى نسبة لعن صدر عن أهل البيت، يعني 99% ربما، أنا يعني تقديري أقول بشكل تقديري 95% من اللعن هو لعن في حق الغلام أكثر من اللعن في حق آخرين، وهذه لافتة للنظر ويمكن للإخوة أن يراجعوا. ما له لعنه الله، كان علي والله عبدا لله صالحا أخو رسول الله، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله. ما في شيء مختوم على كتفه، الطاعة هي التي أعطته الكرامة، يقول الإمام في صحيحة أبي حمزة الثلاث. وما نال رسول الله، نفس رسول الله نفسه، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله، إلى غير ذلك من الروايات يعني في هذا الصدر. واللافت أن الكشي ماذا يقول؟ يقول: وذكر بعض أهل العلم، ويتكلم ويأخذ نص النوبخت. إذن هذا معناه أن الكشي يعتمد تارة على المرويات التي له طرق فيها، ثم أيضا يعتمد على النوبختي، في حين النوبختي لا يذكر هذه الروايات الموجودة بين أيدينا. فإذا ينبغي أن يعني نتوسع قليلا في تحليل هذه القصة. هذه الفرقة الأولى التي وقع نقاش في أنها حقيقة كانت موجودة، ما كانت موجودة، حقيقة كانت تغالي، حقيقة ما كانت تغالي، وقع نقاش. هذه صورة موجزة مختصرة عنها، وننتقل إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم إلى البدايات الحقيقية لتحولات كبرى في التشيع، وهو في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، ظهور المختار الثقفي والفرقة الكيسانية والتيارات التي انشعبت والفرق التي انشعبت من الكيسانية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.